اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام شيخنا. المسألة الثانية: اشتراط العلو في الآمر. المصنف رحمه الله في هذه المسألة الثانية ينبه إلى ثلاثة أمور، ثم يذكر دليل هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول: الطلب قد يكون طلبا من العالي إلى الداني، وقد يكون طلبا كالطلب من الله تبارك وتعالى من عبيده، أو من الوالد إلى ولده، أو من السيد إلى عبده. وقد يكون الطلب طلبا من المساوي إلى المساوي، الرفيق من رفيقه، والصديق من صديقه، والأخ من أخيه. وقد يكون طلبا من الداني إلى العالي، طلب من العبد إلى خالقه، ومن الولد إلى والده. هذه أقسام للطلب. لا يسمى الأمر طلبا إلا إذا كان الطلب طلبا من العالي إلى الداني، إلا في هذه الحالة. وأما ها لا يسمى الطلب أمرا إلا إذا كان طلبا من العالي إلى الداني. أما إذا كان الطلب طلبا عليكم السلام من المساوي إلى المساوي فيسمى مسألة أو دعاء أو استدعاء، عفوا، فيسمى التماس. وإذا كان طلبا من الداني إلى العالي فيسمى مسألة أو دعاء أو استدعاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا كان الشخص دانيا أو مساويا فاستعلى، اعتبر نفسه عاليا، اعتبر نفسه في مرتبة عالية وأنه أعلى من مخاطبه، فطلب منه، هذا الطلب هل يسمى أمر أو لا يسمى أمر؟ إذا استعلى الداني أو المساوي هل يسمى طلبه أمرا أو لا يسمى مع وجود الاستعلاء؟ الاستعلاء من دون علو واقعي يكفي أو لا يكفي؟ يقول المصنف: لا يكفي، لا بد من العلو الواقعي. الاستعلاء لوحده لا يكفي، لا بد من علو واقعي. هذا العلو الواقعي يعني نفترض أن هناك جهة، أن هناك شخص لا بد أن تكون له مرتبة واقعية أعلى من مرتبة المخاطب، أعلى من مرتبة الطرف المخاطب، لابد من ذلك. هسه سواء كان العقل يعطي هذه المرتبة مثل الخالق، مرتبته العليا الأعلى مرتبة واقعية وتجب طاعته لأجل هذه المرتبة الخالق تبارك وتعالى، أو كان العرف يعطي مثل السيد، أو كان الشرع يعطي المرتبة العالية الواقعية مثل الوالد بالنسبة إلى ولده. إذا لابد من العلو الواقعي. وأما الاستعلاء من الداني أو المساوي فلا يكفي في تسمية الطلب أمرا. الأمر الثالث: هل يشترط الاستعلاء من العالي الواقعي أو لا؟ يعني لو كان هناك سيد وكان خلوقا، عندما خاطب عبده ما كان يخاطبه بنحو من الاستعلاء، وإنما كان يقول له: أرجو أن تفعل، هذا يكفي في تسمية الطلب الصادر منه أمرا لو لا؟ إذا قلنا يكفي يعني أن الاستعلاء من العالي الواقعي ليس بشرط، إذا قلنا ما يكفي يعني أن الاستعلاء شرط. يقول المصنف: استعلاؤه ليس بشرط، يكفي العلو الواقعي، وأما الاستعلاء فليس بشرط. هذه هي الأمور الثلاثة. الدليل عليها، الدليل على أن الأمر يختص بالطلب من العالي، وأما الطلب من الداني والمساوي ليس من الأمر. والدليل على اشتراط العلو الواقعي، والدليل على عدم اشتراط الاستعلاء من العالي الواقعي أمران. أولا التبادر، فإنه إذا قلنا أمر فلان أمر فلان يتبادر من ذلك أن هذا الذي طلب هو عالي، وأنه عال واقعا وإن لم يكن مستعلا، يتبادر. تبادر الطلب من العالي إلى الداني عند سماع لفظ الأمر، هذا يجعل لفظ الأمر حقيقة في الطلب من العالي. وصحة السلب عن الطلب إذا كان صادرا من الداني أو صادرا من المساوي، صحة سلب الأمر عن مثل هذا الطلب حتى وإن كان الداني مستعليا يصح السلب. إذا صدر الطلب من دان من الولد لوالده، نقول هذا ليس بأمر، هذا دليل على أن الأمر موضوع للطلب من العالي. وأما إطلاقه على، لو أطلق الأمر على الطلب من المساوي أو الداني، فإنه إطلاق مجازي فيه ثقل ويحتاج إلى قرينة. هاي هي المسألة الثانية. قال ثانيا اعتبار العلو في معنى الأمر. قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب ولكن لا مطلقا، ذكره في المسألة الأولى أشار إليه، بل بمعنى طلب مخصوص. ما هو الطلب المخصوص؟ راح يذكر ثلاثة أمور يجمعها في مطلب واحد. والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه في الطلب العلو في الآمر، لابد أن يكون الآمر عاليا. وعليه لا يسمى، إذا اعتبرنا العلو في الآمر، لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى استدعاء، مسألة، دعاء. وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو في الحطة، النزول، الحطة في مقابل العلو يعني النزول، أمرا، بل يسمى التماسا حتى وإن استعلى، هاي الواو وصلية، حتى وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر إلى قبل وإن، بين الأمر الأول وهو اشتراط كون الطلب طلبا من العالي إلى الداني لكي يسمى هذا الطلب أمرا، هذا المطلب الثاني. وإن استعلى لا يكفي أن يستعلي الداني، لا بد من العلو الواقعي. وإن استعلى الداني لا يسمى الطلب حينئذ أمرا، وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوه وترفعه الوهميين، يعني وليس هو بعال حقيقة، لا يوجد له علو واقعي، لا يسمى أمرا. لا، الأمر الثالث. أما العالي واقعا، من كان له رتبة علو واقعية بحيث تجب طاعته عقلا كما في الخالق، أو شرعا كما في الوالد، أو عرفا كما في السيد، فطلبه طلب العالي يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو، حتى لو لم يستعلي ولم يتظاهر بالعلو الواقع كذلك، خلافا لبعض الأصوليين فإنهم اشترطوا الاستعلاء، لا بد أن يستعلي حتى يسمى أمرا، أما إذا لم يستعلي فإن طلبه لا يسمى أمرا، كما ذهب إليه صاحب القوانين رحمه الله. كل هذا بحكم التبادر وصحة السلب. التبادر يعني تبادر طلب العالي من الداني. إذا سمعت كلمة أمر يتبادر منها أن هناك طلب من شخص عال واقعا إلى دان واقعا، هذا تبادر طلب العالي من الداني دليل على أنه موضوع بإزائه، أنه حقيقة فيه. بينما لا يتبادر من الأمر لا طلب المساوي ولا طلب الداني، لا يتبادر منه. هذا واحد. اثنين، وصحة السلب سلب الأمر عن طلب غير العالي وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي طلب المساوي أو طلب الداني. نقول أن طلب الوالد من ولد من طلب الولد من والده ليس أمرا. نقول أن طلب الأخ من أخيه ليس أمرا، يصح السلب إذن لم يوضع بإزائه. ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي، لا يصح إطلاقه، يصح سلبه. هاي الواو بيانية تفسيرية، يصح السلب يعني لا يصح الإطلاق، هاي اللي قلنا عنها أنها العلامة الثالثة، العلامة الثانية التي هي تعبير ثاني عن العلامة السابقة لها، تعبيرين للعلامة الثانية من علامات الحقيقة والمجاز. ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية والمجاز، حتى وإن استعلى غير العالي فيكون استعمال الأمر في هذا الطلب استعمالا مجازيا. المسألة الثالثة، دلالة الأمر، مادة الأمر على الوجوب. يأمركم الله بالعدل، يأمركم الله بالإحسان، أنتم مأمورون بالصدق. إذا إجتنا مادة الأمر هل تدل على الوجوب وأن من لم يمتثل يستحق العقوبة في الآخرة والمذمة من العقلاء والمتشرعة في الدنيا، أو لا تدل على الوجوب؟ هاي المسألة الثالثة لبحث هذه النقطة، وهاي النقطة مشتركة هم بين مادة الأمر أمر وهم صيغة الأمر تصلي صوم. نبحث مادة الأمر تدل على الوجوب أو لا، ظاهرة في الوجوب أو لا، بعدين ننتقل إن شاء الله في البحث في الأبحاث القادمة إلى صيغة الأمر. صيغة الأمر إن لم يكن فيها مادة أمر، صيغة الأمر هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا؟ أقيم الصلاة ظاهرة في وجوب الصلاة، لو هناك قرائن دلت على الوجوب هذا بحث آخر سيأتينا، والبحث فيهما واحد. ما نحتاج إلى بحثين متأصلين مستقل أحدهما عن الآخر. وهذا هذه المسألة الثالثة هي الأصل في أبحاث الأوامر. مادة الأمر هل هي ظاهرة في الوجوب أو ليست ظاهرة في الوجوب؟ هناك مبحثان. أولا نبحث عن أساس وجود ظهور وعدم وجود ظهور، هذا واحد، هل يوجد ظهور لمادة الأمر في الوجوب أو لا؟ نريد جواب عن هذا السؤال. هذا بحث. وهناك بحث آخر، سؤال آخر، ما هو منشأ هذا الظهور؟ لو قلنا نعم مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، أمركم بكذا يعني واجب عليكم أن تفعلوا، لو قلنا نعم هي ظاهرة في الوجوب، طيب ما هو المنشأ في هذا الظهور؟ هذان البحثان. الأول منهما أجابوا عنه بالظهور، نعم الأمر مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، ما عندنا هم شك في ذلك، وإن ما أكو مادة أمر فهي ظاهرة في الوجوب. البحث الثاني إلى هدف إلى قيمة بعد، هدفه علمي، لأن إحنا إذا قدرنا أن نثبت أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، حينئذ منشأ هذا الظهور بعد ما يهمنا. وين ما شفنا مادة أمر نقول هذه ظاهرة في الوجوب، ما هو منشأ هذا الظهور مو مهم عندنا، نستنبط الوجوب، الفقيه مباشرة يستنبط الوجوب ولا يحتاج إلى أن يبحث عن منشأ هذا الظهور. إذن هذا البحث الثاني المنشأ هو بحث علم، وهذا موجود في بعض المباحث علم الأصول. البحث فيها لا على مدخلية له في باب في الأبحاث الاستنباطية، ما يجد لها الفقيه تطبيقا، وإنما هو بحث علمي. هذا البحث يقول المصنف هو بحث علمي، أن نبحث عن منشأ هذا الظهور. ولكن طبعا في الأبحاث التي المتأخرة الأصوليين، هذا المبحث المنشأ له دخالة في تحديد بعض الآراء الأصولية الأخرى. عندما تريد أن تستظهر مفادا أو معنى من بعض الأدلة، فإن استفادتك لذاك المعنى وعدم استفادتك لذلك المعنى يرتبط بمبناك في منشأ هذا الظهور. وحدة السياق مثلا، لو جاءك دليل باغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، مثل عندنا بعض الروايات هكذا وردت في نفس الرواية أن غسل الجمعة واجب وأن غسل الجنابة واجب، هنا وحدة السياق، هل دليل على وجوب غسل الجمعة باعتبار أن غسل الجنابة واجب بحكم تكليفي الوجوب هنا؟ فوحدة السياق هل دليل على وجوب غسل الجمعة قرينة أو لا؟ هذا يرتبط بهذا المبحث، بمبحث المنشأ في استظهار الوجوب من المادة أو من الصيغة. على كل حال المصنف يقول هذا مبحث علمي ما إلى دخل في الاستنباط. لكن لأن مثل السيد الشهيد رحمه الله يعتقد أنه له دخالة في الجوانب الاستنباطية لبعض المسائل، يذكر هذا المبحث هذه الثمرة بعد ذكره لهذا المبحث مباشرة. هناك خلاف بين الأعلى في أن مادة الأمر موضوعة للوجوب. إذا قلنا أن مادة الأمر موضوعة للوجوب فقط، يعني أن مادة الأمر موضوعة للطلب، وإحنا قلنا الطلب من العالي إلى الداني، مادة الأمر موضوعة للطلب من العالي إلى الداني، لكن أي طلب؟ الطلب الوجوبي. وعليه يتفرع على ذلك أن استعمال مادة الأمر في طلب استحبابي استعمال مجازي في غير ما وضع له، وهذا ما ذهب إليه بعض الأصوليين. بعض الأصوليين مثل صاحب الكفاية رحمه الله ذهب إلى أن مادة الأمر موضوعة للطلب الوجوب، الطلب من العالي إلى الداني، لكن بنحو الوجوب، الطلب الوجوب. أيضا يفهم هذا من عبارة الشيخ الأنصاري رحمه الله، موضوع للطلب الوجوب استعماله في الطلب الاستحبابي استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة. بعض الأصوليين يعتقدون أن مادة الأمر موضوعة للاثنين معا بنحو الاشتراك اللفظي، يعني بتعدد الوضع، موضوعة للطلب الوجوبي وموضوعة للطلب الاستحبابي، فاستعماله فيهما استعمال حقيقي ويحتاج إلى قرينة معينة. هناك قول ثالث يعتقد أن لفظ الأمر موضوع للجامع بينهما لمطلق الطلب، أعم من كونه طلبا وجوبيا أو طلبا استحبابيا، يعني موضوع لهما بنحو الاشتراك المعنوي، موضوع لمعنى هذا المعنى موجود في الوجوب وفي الاستحباب، مثل كلمة إنسان موضوعة للجامع مالتي ومالتك. وعليه يكون استعمال لفظ الأمر في الوجوب في الطلب الوجوبي استعمال حقيقي، واستعماله في الطلب الاستحبابي استعمال حقيقي، مثل استعمال لفظ الإنسان في أو فيك أو في آخر استعمال حقيقي. وهناك أقوال شاذة، مثلا هناك من يقول أنه موضوع للاستحباب فيكون استعماله في الوجوب استعمال مجاز. إذن هناك مجموعة من الأقوال في مسألتنا هذه. قد يقال أنه موضوع للطلب الوجوبي، قد يقال أنه موضوع لهما معا للاستحباب والوجوب، وقد يقال أنه موضوع بنحو الاشتراك اللفظي، وقد يقال أنه موضوع للجامع بينهما يعني بنحو الاشتراك المعنوي. أقوال متعددة، لكن هاي الأقوال المتعددة مع وجودها هناك تباني على وقبول واتفاق على أن لفظ الأمر ظاهر في الوجود. هذا ما يذهب إليه المشهور شهرة عظيمة، أن لفظ الأمر ظاهر في الوجود، يدل على الوجود، يدل على الوجود. وهذا ما يفهمه العرف والعقلاء. أنت الآن وين ما تسمع كلمة أمر يتبادر إلى ذهنك أن هناك وجوب، تفهم منها أن هناك وجوب، تفهم من ذلك الوجوب. فهناك إذن تباني، أكو فهم عرفي من هذه اللفظة الوجوب. إذن في الجواب عن السؤال الأول قل نعم، لفظة الأمر ظاهرة في الوجوب، وهذا ما نبني عليه. إذا تسأل عن المنشأ، ما هو المنشأ؟ قد نختلف الآن بعد. ما هو المنشأ في ظهور مادة الأمر في الوجوب؟ هناك مناشئ ثلاثة. المنشأ الأول هي ظاهرة في الوجوب لأنها موضوعة بإزائها، لفظة الأمر موضوعة بإزائه، لفظة الأمر موضوعة بإزاء الطلب الوجوبي، فإن الوجوب قيد مأخوذ في المعنى الموضوع له الواضع في اللغة العربية أو في اللغات الأجنبية، في أي لغة من اللغات عندما وضع مادة أمر وضعها للطلب الوجوبي من العالي إلى الداني. وهذا عند أدلته صاحب القول الأول، عند أدلته اللي أهمها هي التبادل. هذا الأول. هناك قول ثاني يقول من حيث المعنى الموضوع له لا فرق بين الوجوب والاستحباب، فإن الأمر كلمة أمر ليست موضوعة للوجوب أبدا، وإنما موضوع للطلب. من أين نستفيد إذن الوجوب؟ إذا تقول موضوعة لمطلق الطلب من دون قيد الوجوبي، من أين نستفيد الوجوب؟ يقول نستفيد من المعنى المستعمل فيه، نستفيده من المعنى المستعمل فيه. فإنك إذا استعملت لفظ الأمر في الطلب، هذا الطلب هو المعنى المستعمل فيه، له مراتب، أكمل تلك المراتب الطلب الوجوبي، أكمل تلك المراتب الطلب الوجوبي. ولو أنك أردت المرتبة الأدون لجئت بقرينة على المرتبة الأدون، أذهاننا تنصرف إلى المرتبة الأكمل. إذا ما تجيب المرتبة، إذا ما تجيب قرينة على إرادتك للمرتبة الأدون وهي الاستحباب، إحنا نفهم المرتبة الأكمل وهي الوجوب، كما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله. الأول هو القول المشهور الوضع، الثاني المحقق العراقي، ولذلك قال بالاستعمال تابع للمعنى المستعمل فيه، استعمل في الطلب الوجوب، مو موضوع للطلب الوجوب، مادة أمر استعملت في الطلب الوجوبي، وهذا نفتهمه أكمل الأفراد. هاي الرؤية الثانية. النظرية الثالثة التي تبناها الشيخ النائيني رحمه الله وسيد الخوئي رحمه الله والشيخ المصنف، يقول لا، نفتهم الوجوب لا للوضع لا لأنه جزء من المعنى الموضوع له، ولا لأنه جزء من المعنى المستعمل فيه، وإنما من العقل، من خلال العقل. شلون شيخنا المصنف قال إذا إجانا طلب من الباري تبارك وتعالى، إذا إجانا أمر من الباري تبارك وتعالى، يعني المولى يريد، هذا المولى الخالق المنعم الرازق باعتبار خالقيته وباعتبار مالكيته وباعتبار منعميته، لابد لك أن تنبعث وتتحرك لأن تمتثل، لأنه الله، لأنه المولى الحقيقي، لابد لك أن تمتثل. منو يحكم علي بوجوب الطاعة والامتثال؟ العقل. إذن بمجرد أن يصدر أمر من الشارع، الأمر موضوع لمطلق الطلب، للطلب، واستعمله الشارع أيضا في الطلب، لكن العقل بمجرد أن يرى طلبا وبعثا يفتهم يجب عليك أن تتحرك وليس لك الخيار، لأن المولى لابد من الامتثال، لابد من الطاعة في أوامره في طلباته. إذن الأمر يفهم منه عقلا في مورد الباري تبارك وتعالى، يفهم منه عقلا، طبعا باعتبار أن العقل هنا بعد يحكم. إذا يجينا أمر من الأم أو من الأب ذاك شيء ثاني، كن نبحث عن شيء آخر، ما نقول العقل، كن نرتب على قياسات أخرى قبل هذا القياس، قبل أن ننتهي إلى العقل. العرف هم كذلك، يعني السيد المولى العرفي السيد، العقل يرى بما أن المولى تبارك وتعالى مالك خالق منعم، إذن تجب طاعته بمجرد طلبه، هذا بحكم العقل. هذا ما افتهمنا لأن الأمر موضوع، مادة الأمر موضوع على الوجوب، وما افتهمنا لأن المولى استعمل مادة الأمر في الوجوب، لا، استعملها في الطلب، لكن لأنه تجب طاعته فلا بد من الامتثال، يجب الانبعاث عن بعثه. حينئذ كل أمر يصدر منه، كل طلب يصدر منه تجب طاعته، إلا إذا تنازل هو عن هذا الحق، حق الطاعة، وجاب لنا قرينة على أنه أنا يابا ما أريدك تلزم، لك أن تترك، جبني قرينة على أنه لك أن تترك غسل الجمعة، النوافل اليومية. لولا هاي القرينة لبقي العقل يطلب منا التحرك. تلاحظون كيف؟ إذن فهم الوجوب من طلب، من الأمر الذي صدر من المولى، من مادة أمر التي صدرت من المولى، يأمركم الله بالعدل والإحسان، العدل واجب شرعا، نعم العدل واجب شرعا، مع أنه ما قصيغت افعل هنا، يأمر الله، أمرنا بالإحسان، أمرنا بالعدل. منين نفتهم الوجوب؟ للوضع؟ لا. للمولى استعمل؟ لا. فرد أكمل؟ لا. كل ذني؟ لا. العقل يحكم، يقول حق الطاعة عليك، لأن للمولى في ذمتك حق الامتثال والطاعة، يجب عليك أن تتحرك بمجرد الطاعة، إلا إذا هو تنازل عن حق الطاعة هذا، قال لك لا تتحرك في موردي غسل الجمعة، في مورد النوافل اليومية، صيام يوم عرفة، لا ما ألزمك بالتحرك. هذا هو المبنى الذي التزم به المحقق النائيني وسيد الخوئي والشيخ المصنف رحمه الله. يرى المصنف أيضا أنه يحيى نص أيضا الوجوب لا جزء من المعنى الموضوع له، لا جزء من المعنى المستعمل فيه، وإنما الوجوب يجي وراء الاستعمال، يجي وراء الاستعمال وجزء من المعنى المستعمل فيه. حتى نقول المولى استعمل هذا اللفظ الوجوب، لا، قبل الاستعمال لا يوجد وجوب واستحباب. هذا التقسيم من التقسيمات اللاحقة للاستعمال، يعني تقسيمات ثانوية للأمر، يعني بعد أن يصدر الأمر من الشارع تبارك وتعالى نقسم هذا الأمر إلى وجوب واستعبان بناء على هاي النظرية، بناء على نظرية استفادة الوجوب بحكم العقل. فإن تقسيم الأمر إلى وجوب واستحباب يكون بعد الاستعمال. يعني إذا استعمل المولى مادة أمر، شفنا ماكو ترخيص، العقل يقول واجب هذا الأمر. أكو ترخيص، العقل يقول هذا بعد مو واجب بسبب الترخيص. إذن الوجوب الوجوب والاستحباب فرع صدور الأمر من المولى. إذا صدر بلا ترخيص وجوب، مع الترخيص استحباب. إذن الوجوب مو جزء المعنى المستعمل فيه، فضلا عن أنه ليس جزء المعنى الموضوع له، يتولد الوجوب والاستحباب بعد أن يصدر الأمر، فهو من التقسيمات الثانوية. يعني بعد أن يصدر الأمر، بعد أن يستعمل المولى مادة الأمر في الطلب، بعد أن يصدر هذا الاستعمال، حينئذ انقسم نقول هذا وجوبي وذاك استحبابي، فهذا ليس جزءا للمعنى. طبعا هذا يتفرع على نظريته رحمه الله. وأما نظرية الواضع أو نظرية المحقق النائيني جزء من المعنى الموضوع لا، جزء من المعنى المستعمل فيه بعد قبل الاستعمال. هذا راح يصير التقسيم إلى الوجوب والاستحباب للأوامر، تقسيمات تسمى بالتقسيمات الأولية. قال ثالثا دلالة لفظ الأمر على الوجوب. اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب وبمعنى الشيء، بحثنا في الطلب بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي كما ذهب إليه صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري رحمه الله، أيضا من المتقدمين الميرزا القمي رحمه الله صاحب القوانين، جملة من المتأخرين أيضا يذهبون إلى ذلك. وقيل للأعم منه ومن الطلب الندبي، يعني بنحو الاشتراك المعنوي، أعم منه ومن الطلب الندبي بنحو الاشتراك المعنوي، كما هو مبنى المحقق العراقي رحمه الله اللي يقول بالإطلاق نستفيد الوجوب بالإطلاق، فإنه يعتقد أن الأمر وضع للطلب، شلون نخصصه بالوجوب؟ هذا بنحو الإطلاق يستفاد على أنه الفرد الأكمل. وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، هم موضوع الهذا هم موضوع الهذا، وضعين مستقلين عن بعضهما. وقيل غير ذلك، بعض الأقوال أم أقوال شاذة، مثل أن يقال أنه موضوع للاستحباب ويستعمل في الوجوب مع القرينة. والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه في الوجوب، هاي في حالة عدم وجود القرينة، نعم ظاهر في الوجوب، فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب. وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر. ما دام جت كلمة أمر في دليل تقدر، حتى لو ما عرفت المنشأ تقول هذه ظاهرة في الوجوب، ولا يحتاج إلى إثبات استنباطك للوجوب من مادة الأمر، لا يحتاج إلى إثبات أن منشأ هذا الظهور هل هو الواضع أو شيء آخر. لكن هذا بحث علمي يحسن بنا أن نتعرف عليه، ولكن من ناحية علمية صرفة ما لها دخالة في استنباطك للحكم بهذا الشكل من هذا الدليل. يحسن أن نفهم من شاء هذا الظهور، فقد قيل إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، مع النظرية الأولى اللي هي نظرية صاحب الكفاية رحمه الله والمشهور، فإن مادة الأمر وضعت للطلب الوجوبي من العالي إلى الداني. وقيل مأخوذ قيدا في المعنى المستعمل فيه، يعني عندما استعمل المولى استعمل لفظ الأمر في الوجوب، جعل الوجوب قيد في المستعمل فيه، جزء من المعنى المستعمل فيه، لأنه أكمل الأفراد. مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في المعنى الموضوع له. والحق، قول الثالث هو الصحيح اللي هو ابن الشيخ النائيني رحمه الله، والحق أنه ليس قيدا في المعنى الموضوع له، ليس جزءا من الطلب الذي وضعت له كلمة أمر، ولا هو قيد وجزء من المعنى المستعمل فيه. الطلب نستعمله في الطلب الوجوبي، وإن لم يوضع لكن أستعمله في الطلب الوجوبي، لا ليس كذلك، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر. منشأ هذا الظهور أن العقل يحكم بوجوب الطاعة، فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره، قضاء لحق المولوية والعبودية، وعليه فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث إلا إذا رخص المولى في تركه وأذن له في مخالفته، ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته، لأنه حق تنازل عنه صاحب الحق. فليس المدلول للفظ الأمر إذن إلا هذا المعنى العام، إلا الطلب من العالي. هذا هو المعنى الموضوع له، وهذا هو المعنى المستعمل فيه، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالإنبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى، ما لم يصرح المولى بالترخيص ويأذن بالترك. العقل إذن يستفيد الوجوب، إذن دلالة عقلية لا دلالة وضعية لا دلالة إطلاقية، وإنما هي دلالة عقلية، وعليه يتفرع على هذه النظرية، فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب. ماكو تغاير من حيث المعنى المستعمل فيه. إذا أردت أن تستعمل لفظ الأمر في موارد استحباب، هذا شبيه باستعمالك له في موارد الوجوب، يعني أن المعنى المستعمل له فيه في الوجوب هو نفس المعنى المستعمل فيه في الاستحباب. لا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة عدم التغاير، من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ، فليس هو لفظ الأمر موضوعا للوجوب أبدا، ليس موضوعا للوجوب، بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب. لا موضوع للوجوب ولا موضوع للأعم منهما، موضوع للطبيعة، لطبيعة الطلب، موضوع لطبيعة الطلب من العالي. لماذا؟ لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه، لا المعنى الموضوع له ولا المعنى المستعمل فيه اللافظ، مو يتولد بسبب المعنى المستعمل فيه. المعنى المستعمل فيه مرة يكون وجوبيا مرة يكون استحبابيا، مرة هو الوجوب مرة لا أبدا، وإنما من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له. المعنى المستعمل فيه هو الطبيعة، مثل معنى الموضوع له، طبيعة الطلب مثل معنى الموضوع له. فتقسيم هذا الطلب إلى طلب وجوبي واستحبابي، تقسيم هذا الأمر إلى أمر وجوبي واستحبابي بعد الاستعمال، هذا متفرع على الاستعمال، لأن العقل يقول لم يرخص إذن يجب عليك، نقول هذا أمر وجوبي. هناك رخص، العقل يقول لا يجب عليك، نقول هذا الأمر أمر استحبابي، لأن الوجوب والند ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه. المعنى المستعمل فيه هو نفس المعنى الموضوع له، وضع للطبيعة لطبيعة الطلب، واستعمل في طبيعة الطلب من قبل المولى، لكن العقل يقول هذا الاستعمال لم يأتي بعده ترخيص، إذن هو وجوب. جذاك جاء بعده ترخيص واستحباب، بل هذا التقسيم، تقسيم الأمر إلى وجوب وندب، من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله، بعد استعمال هاي المادة، مادة الأمر في معناه الموضوع له، وهو طبيعة الطلب. والحمد لله رب العالمين.